بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال الإمام أحمد في المسند: حدثنا يزيد قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: اتزروا وارتدوا وانتعلوا والبسوا الخفاف والسراويلات والقوا الركب وانزوا نزوا وعليكم بالمعدية وارموا الأغراض وذروا التنعم وزي العجم وإياكم الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى وقال: لا تلبسوا من الحرير إلا ما كان هكذا، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعيه. قال الشيخ ابن عثيمين: قالوا رضي الله عنه: اتزروا وارتدوا، يعني البسوا الإزار والرداء، وهذا لئلا تشابه الأعاجم. ولا شك أن القميص يجوز لبسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المحرم لا يلبس القميص، دل هذا على أنه جاز، لكن عمر رضي الله عنه أراد مخالفة الأعاجم. وقول: انتعلوا والبسوا الخفاف، يعني لا تكونوا كهؤلاء، بل اجمعوا بين الخفاف وبين النعال والسراويلات، البسوها أيضا. وكأن هؤلاء القوم يعني الأعاجم لا يلبسون السراويل، وإلا لما كان لأمرهم بذلك فائدة. السراويل معروف لديكم، فضفاض الداخلي هذا. قال: وقوله: وألقوا الركب، يعني قابلوها، قابلوهم، وانزوا نزوا، المراد في المشي، لا يكون الإنسان متماوتا كسلانا، هذا يسمى، ذكر ابن القيم، من أقسام المشي مشي التموت، يعني كأنه ميت كذا خامل، ومن مشي التكسر، التخنث هذا يسمى تكسر، يعني مشي البنات، ها؟ صب، نعم، نعم. قال: وقوله: عليكم بالمعدية، نسبة إلى معدة بن عدنان، يعني شأن العرب في قوتهم وشجاعتهم وغير ذلك. وقالوا: وارموا الأغراض، جمع غرض، وهي الأهداف المعروفة. وقالوا: وذروا التنعم وزي العجم، هذا أيضا من المهم، أن الإنسان لا يتنعم حتى وإن تيسر له ذلك، فلا يعود نفسه على التنعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانا، يمشي حافيا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال أحمد: حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الأحول، عاصم الأحول، عن أبي عثمان قال: جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان، يا عتبة بن رفد بن فرقد، إياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن لبوس الحرير، وقال: إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه. وهذا ثابت على شرط الصحيحين، وفي أن عمر رضي الله عنه أمر بالمعدية، وهي زي بني معدي بن عدنان، وهم العرب، فالمعدية نسبة إلى معد، ونهى عن زي العجم وزي المشركين، وهذا عام لا يخفى، وكما تقدم هذا مرفوعا والله أعلم به. وروى الإمام أحمد في المسند قال: حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي سنان عن عبيد بن آدم وأبي مريم وأبي شعيب أن عمر كان بالجابية فذكر فتح بيت المقدس. قال حماد بن سلمة: فحدثني أبو سنان عن عبيد بن آدم قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لكعب: أين ترى أن أصلي؟ قال: إن أخذت عني صليت خلف الصخرة، فكانت القدس كلها بين يديك. قال عمر: ضاهيت اليهودية؟ لا، ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقدم إلى القبلة فصلى، ثم جاء فبسط رداءه فكنس الكناسة في ردائي وكنس الناس، كان ينظف. قلت: صلاة رسول الله عليه وسلم في مسجد بيت المقدس في ليلة الإسراء، قد رواه مسلم في صحيح من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق ودابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، قال الشيخ عثيمين في قوله إلا هكذا بالحرير يستخدم هذا القدم الحرير صباعين أو ثلاثة أو أربعة، هذا إذا كان علما أي خطا، أما لو كان مزدوجا كأربع أصابع ثم بعده قطن أو صوف ثم أربع أصابع فهنا ينظر إلى الأكثر. قال عندما انتهى طرفه قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس، قال فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة، ثم قال ثم عرج بي إلى السماء وذكر الحديث. قال وقد كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ينكر أن يكون صلى فيه لأنه لم يبلغ ذلك، واعتقد أنه لو صلى فيه لوجب على الأمة الصلاة فيه. فعمر رضي الله عنه عاب على كعب الأحبار مضاهاة اليهودية أي مشابهتها في مجرد استقبال الصخرة لما فيه من مشابهة من يعتقدها قبلة باقية وإن كان المسلم لا يقصد أن يصلي إليها. قال الشيخ ابن عثيمين هذا غريب، سبحان الله يخلق ما يشاء، يضع حافره عند منتهى طرفه فتكون خطوته طويلة جدا كأنه يطير طيران. وعلى هذا قال فمن رأى في المنام أنه يشرب لبنا فهو غالبا دليل على أن فطرته مستقيمة. الله يسمعنا خيرا. قال مثل هذا ما سمعناه من أن بعض الناس في المسجد النبوي يكون خلف القبر، ما إمكان أن يكون في الصف الأول، لكن يقول نريد أن نجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامنا لنا إماما لنا، وهم إذا نووا هذا وقعوا في إنما نهاهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة القبور، وما دام أنهم قصدوا أن يكون القبر بين أيديهم صار واقعين فيما نهاهم عنه صلى الله عليه وسلم، أما غيرهم ممن لم يطرأ على بالهم هذا فهم لم يصلوا إلى القبر لوجود الحواجز بين المصلين وبين القبر، فإن القبر بينه وبين الناس ثلاثة جدران عظيمة، فلا يمكن لمن استقبله أن يقال إنه صلى إلى القبر، ولكن هؤلاء بنيتهم صاروا مصلين إلى القبر.